بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس هناك خلاف بين الفقهاء في طهارة أو نجاسة ماء الاستنجاء بعد الفراغ عن طهارة الملاقي، فإن الثوب أو البدن الملاقي لماء الاستنجاء دلت النصوص على طهارته، إنما الكلام في نفس ماء الاستنجاء. بالأمس نقلنا لكم قولا وتقريبا على الطهارة، وهو التمسك بالتلازم العرفي، وأوردنا على القول المذكور وقلنا لا نمانع أن نحكم بنجاسة ماء الاستنجاء، ولكنه ماذا؟ ما يلاقيه معفو عنه. فعلى هذا الأساس الذين اشترطوا أو الذين ذهبوا إلى طهارة ماء الاستنجاء اشترطوا لطهارته شروط، أما الذي ذهب إلى نجاسة ماء الاستنجاء فهو في فسحة ماذا من هذه الشروط. من هنا هذه الشروط إنما تذكر للذي يذهب إلى طهارة ماء الاستنجاء. الشرط الأول أن لا يتغير الماء المذكور بالنجاسة، هذا الشرط الأول. فلو تغير ماء الاستنجاء بالنجاسة هو بنفسه نجس ويبدو ينجس ما يلاقيه. وما هو المستند في هذه الشرطية في هذا الاستثناء؟ ما هو المستند؟ قضية مو سهلة كلش. شلون يطلعون المستند؟ يمكن أن نبين المستند، يمكن أن نبينه هذا الشرط أو هذا الاستثناء بأحد بيانين. البيان الأول أن نقول عندنا روايات تقول كل ما ينفعل بملاقات يتغير بالنجاسة، كل ما يتغير بالنجاسة فهو ماذا؟ نجس أو متنجس. وهذا العموم استفيد من رواية أو صحيحة حريز، كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، وإذا رواية أخذناها في بحث الماء المطلق. فإذا ذهبنا ومقتضى هذا العموم فالحكم بانفعال ماء الاستنجاء بسبب التغير تكون واضح على أساس هذا العقل. ولكن هذا العموم بلا رجاء ليس ادعاءه سهلا يسيرا، عليك أن تتخلص من مشكلة. يلا لك حق أن تتمسك ماذا بهذا العموم. وما هي المشكلة؟ بدعوى الروايات بناء على الملازمة العرفية حكمت بطهارة ماذا؟ ماء الاستنجاء. فيمكن أن يقال هذه الروايات مخصصة لما دل على انفعال الماء بالتغير، فأنت لا يمكن أن تتمسك بالعموم وتغض النظر عن المخصص، فعليك أن تهدم هذا المخصص وتقول لا يصلح للتخصيص. كيف نهدمه بهذا؟ يقول نحن إذا ذهبنا إلى روايات ماء الاستنجاء فإنها تحدثت عن جهة، هذه الجهة قالت ما يلاقي ماء الاستنجاء محكوم بالطهارة، اللي هو الثوب، وأيضا حكمت بالملازمة العرفية بنفس طهارة ماء الاستنجاء بالملازمة العرفية، ولم تتعرض إلى بقية الجهات لهذا الماء. من ضمن هذه الجهات لو تغيرت أيضا يحكم بالطهارة، ساكتة عن ذلك. هي تتحدث روايات الاستنجاء إنما يلاقيه طاهر كالثوب، وبالملازمة العرفية نفس الماء طاهر من هذه الجهة لأنه ماء استنجاء، ولكن هل إنه طاهر مطلقا حتى لو تغير؟ أتحدى توجد رواية تقول إيه نعم حتى نخصص ذاك العموم، وإنما هي ساكتة من هذه الناحية. فإذا ساكتة يبقى العموم محكم، وكل ما إذا تغير نحكم ماذا بانفعال من ضمنه ماء الاستنجاء. واضح هذا البيان الأول. البيان الثاني، طبعا هذا البيان ذكر أشياء بس مع الأسف ما هدى من مخصص، يعني قال نتمسك بكل ما ينفعل وخلاص، بس ولكن شيخنا أكون مخصص ماذا حذفه لوضوحه، ما ليش حذفه ما ندري، مع أن المفروض يبين أكون مخصص والتخلص من الملابد. البيان الأول هذا. البيان الثاني في نحو من الدقة. البيان الثاني نقول لو فرضنا إن ما دل على طهارة ما يلاقي ماء الاستنجاء، هذا دائما ركز عليه، يعني الروايات هناك لا أحد يستفاد منها، افرض طهارة ماء الاستنجاء مطلقة، أعني تغير أو لم يتغير، نفترض هكذا، فنقول حينئذ هذا الإطلاق يوجد في قباله عموم، فسوف نجعل نسبة بين عموم بين إطلاق من جهة وبين عموم من جهة أخرى. الإطلاق من جهة إن ماء الاستنجاء محكوم بالطهارة سواء تغير أم لم يتغير، ترى هاي العموم مننا، وعندنا ماء روايات تقول كل ما ينفعل بالملاقات وبالتغير سواء كان ماء استنجاء أو لم يكن ماء استنجاء، هاي نسبة عموم من وجه بين. وين مورد المعارضة؟ ماء استنجاء تغير، ما دل على طهارة ماء الاستنجاء شي يقول هذا الماء طاهر، وما دل على أن الماء المتغير محكوم بالانفعال شي يقول، فيصير تجاذب عليه، هذا محل الاجتماع يصير تجاذب. شنو عندنا القاعدة في الأصول مورد الاجتماع؟ دير بالك القاعدة ترى في مورد الاجتماع تساقط إلا لا تجي مستثنيات، أهم هذه المستثنيات هذا، بأن تفتش في مورد الاجتماع تقول ما دل على طهارة ماء الاستنجاء سواء تغير أو لم يتغير بالإطلاق، وما دل على أن الماء إذا تغير محكوم بالانفعال بالعموم، كلما كل رواية حريم، وكلما تعارض عام مع مطلق يقدم من؟ يقدم العام على المطلق، والعام شي يقول كل ما ينفعل بالملاقات، كل ما سواء كان استنجاء أو غير استنجاء، لاحظ كيف؟ صحيح النسبة بينما دل على إطلاق طهارة ماء الاستنجاء مع عموم نجاسة كل ماء عموم من وجه، وصحيح أكو مادة اجتماع جاذبا بها، لكن أحد مادة الاجتماع تتقدم على الأخرى. لماذا؟ لأن مستفادة بالعموم وديته بالإطلاق، وعدنا بالأصول كلما تعارض عام مع مطلق يقدم العام على المطلق. لاحظ الأصول شلون هنا بدأ يحلك هاي القضية. طبعا هاي العقلية الأصولية ما كانت تدرون أول تناول الروايات، بعدين شيء فشيء بدأت العقلية الفقهية تتجه هذا الاتجاه. واضحة إن شاء الله؟ واضحة يا عيتها؟ واضحة عندكم؟ إذا واضحة نجي نسأل هذا السؤال، وما هو المستند في أن عموم العام مقدم على الإطلاق؟ يوجد، هذا بعد الشاهد بيناتنا، يوجد مستندان. المستند الأول، خاف واحد بالأصول مثلا ما بيحري راجحة، هنا نعطي هذا. الأول هو ما ذكره شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه، يقول إن دلالة العموم على الشمول تنجيزية، ودلالة الإطلاق على الشمول تعليقية، والتنجيز مقدم على المعلق. وكيف صارت دلالة الإطلاق تعليقية ودلالة العموم تنجيزية؟ وذلك إن الإطلاق يدل على الشمول بجملة من المقدمات، من أهمها عدم القرينة على التقييد، والعام يصلح قرينة على التقييد، فدلالة على الشمول ماذا كانت؟ الإطلاق كانت تعليقية، إنما ينعقد الإطلاق بشرط ماذا؟ عدم القيد. والعام يصلح قيد وما يصلح؟ يصلح قيد. فإذا جاء القيد وهو العام ينعقد إطلاق؟ وش يريد يقول الشيخ العصار؟ يقول بابا أصلا تعارض ماكو، ليه؟ لأن الإطلاق ما منعقد، الإطلاق لا وجود له رأسا، لأنه يتوقف على عدم بيان القيد، والعام هو البيان، فإذا جاء القيد انتفى الإطلاق من الأساس، فيقدم إذن العام على الإطلاق من هذه الناحية. أما دلالة العموم ليش مو مقيدة مو على شيء؟ لأن هي يستفاد منها الشمول مباشرة بالوضع، ما متوقفة على أي مقدمة من مقدمات الحكمة. زين، هذا البيان اللي ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ماكو داعي نعلق عليه، نتركه، لأن أكو تعليق عليه قد يصير تشويش، نتركه. البيان الثاني ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، ذكره في الحلقة الثالثة، هذا في بحث التعارض، وذكره أيضا في مباحث الدليل اللفظي في الجزء السابع، يقول إن دلالة العام أقوى من دلالة الإطلاق في الشمول، ودلالة الإطلاق ضعيفة، وكلما تعارض ظهور قوي مع ظهور ضعيف يقدم القوي. ومن أين جاءت القوة للعموم والضعف للإطلاق؟ وذلك بالنسبة للإطلاق، فحينما يقول اكرم الفقير ولم وسكت عن قيد ماذا؟ عن قيد العادل، نقول كيف انه لن اراد الشمول بالاطلاق؟ انه سكت، ان المتكلم لم يذكر القيد، فاستفادة الشمول من السكوت، استفادة الشمول في الإطلاق من عدم ذكر القيد، بينما استفادة الشمول في العموم من نفس الكلمة اكرم كل فقير. دلالة العام على الشمول إيجابية، مو مستفادة من السكوت، بقرينة كل جميع، تدل على الشمول لجميع الأفراد. إذن دلالة الشمول في العموم مستفادة من الإيجاب، من التصريح، واستفادة الشمول من الإطلاق مستفادة من السكوت، إنه لم يقيد، إذن هو يريد كلها. ومن الواضح إن الدلالة إذا كانت مستفادة من الشمول من العموم من التصريح هي أقوى دلالة من السكوت، فيقدم هذا على هذا من باب أقوائية الظهور. زين، هذا البيان مال السيد الشهيد رحمة الله عليه هو وجيه طبعا اللي ذكره، بس ولكن عليك ماذا؟ أن تتتبع الموارد. يعني أنت في بعض الحالات تجد دلالة على العموم بس مو بهذيك القوة في الشمول لجميع الأفراد، خجولة بعضها تجيك. فهنا مو مجرد والله عام، إذن هو أقوى دلالة من الإطلاق. مثلا مرات إذا هيش يريد يقول اكرم كل فقير وجميع أفراده ولا يحق لك أن تترك أي فقير، هاي التصريحات أكو عندنا بالروايات، مو هلأ يجي تصريح زايد في هاي الأقوائية منها تظهر. أما ذا يقول اكرم الألف واللام داخل على الجمع، اكرم الفقراء ويدير وجه، هاي صحيح ألف واللام من أدوات العموم ما عنده مشكلة هاي، بس مو كل أداة عموم هي أقوى في الشمول من الإطلاق. فعلى العموم أنت كنت تحتاج تتبع الموارد، في بعض الحالات مجرد ذكر الأداة ما تدك فيك قرينة على القوة ما لم نضم إليها بعض القرائن، وقد تقوى من خلال هذه القرائن. إذن هو من حيث الكبرى مسلم وصحيح، ولكن هذا يتبع الموارد. الموارد بعد تختلف من مورد إلى مورد. فالمحصلة النهاية إذن إنما الاستنجاء بناء على القول بطهارته يشترط ألا يتغير بالنجاسة. لماذا؟ إما لرواية كل ما ينفعل بالملاقة، وهذا ما قليل، هذا مو بس انفعل، هذا تغير فهو محكوم بالنجاسة. وروايات الاستنجاء لا تثبت طهارته حتى في حالة التغير، هي لم تتعرض إلى هذه الجهة، وإنما حكمت بطهارته على أساس أنه ماء استنجاء فقط. أما أنه حتى لو تغير تحكم بالطهارة مو ناظرة إليه، فيبقى العموم محكم. هذا إما أو لا، إن طهارة ماء الاستنجاء بالإطلاق وما دل على نجاسة كل ماء بالملاقات أو بالتغير ينفعل بالعموم، ودلالة العام تتقدم على دلالة الإطلاق. إما لأن هاي ليش على أساس أحد وجهين، إما لأن دلالة العام تنجيزية ودلالة الإطلاق تعليقية، أو على أساس إن دلالة العام تستفاد منها الأقوائية أقوائية بحسب الظهور لأنها ناشئة من التصريح، ودلالة الإطلاق ضعيفة لأنها ناشئة من السكوت، والأقوى يقدم على الرشيج على الضعيف. خلينا نطبق هاي العبارة. هاي بدرس شيلوها رشيج. ها شيخ سامر يشيلها. ها داخل الصوت. اي. وأما اشتراط عدم تغيره، هذا طبعا قلنا على القول بالطهارة بدأوا يشترطون تورطه، يقول بالنجاسة راح البيت سكت بعد خلص شو له علاقة. شو يقول الشيخ؟ فلعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير، عموم كل بأوصاف النجس المتقدم تحت عنوان المطلق وأحكام، هاي الرواية لا تتراجعوها الصفحة مولانا الصفحة 45 النقطة رقم 7. كلما غلب الماء كل أداة عموم، كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. يقول هاي الرواية بعد عامة، وإذا تقول لي روايات ما الاستنجاء أثبتت الطهارة مو ناظرة إلى جهة حتى لو تغير، فساكت عنه. فإذا ساكت عنه يبقى العموم محكم ولا يوجد مخصص إليه. زين عيني. البيان الثاني شيخ ما ذكره، هو تعارض العام مع المطلق، يا ريت ذكره، هو بيان بسيط ما بيتعقيد، وكان هم مهم للطلبة، فأطالبهم خطوات مهمة. زين هذا الشرط الأول. الشرط الثاني والثالث نقرأه ما بين شيء. وأما اشتراط عدم المصاحبة يعني حين الاستنجاء أن لا يصاحب أجزاء من الغائط لهذا الماء، لأنه هو ماء الاستنجاء ماذا يكون بعد تقريبا، يكون ماء الاستنجاء يسمونه ماء الاستنجاء بعد إزالة عين النجاسة، يعني يكون الموضع خالي من النجاسة، هذا يسمونه ماء الاستنجاء. فلو صاحب ماء الاستنجاء أجزاء من الغائط وهي متميزة نفس الكلام، إن أنا نقول إنما دل على العفو، يعني إنما دل على طهارة ماء الاستنجاء، هو دل على طهارته الذي لم يصاحبه شيء من أجزاء النجاسة، أما مع المصاحبة فهو مسكوت عنه ويبقى هم العموم محكم لا أكثر. يقول وأما اشتراط عدم المصاحبة فلأن دليل العفو يدل على العفو من ناحية إصابة النجاسة، وهي النجاسة وين تكون؟ في موضعها. أما إذا النجاسة لا صاحبت الماء يعني ساقطت معه، ما أكو دلالة على أن أيضا الماء الاستنجاء طاهر. طبعا بالمناسبة هذا هاي النقطة يعني واضحة احتراض على الشيخ، الشيخ شلون استفاد طهارة ماء الاستنجاء؟ من يقول لي شو نقول؟ فلأن دليل العفو يدل على العفو، وأصلا أكو رواية تقول إن ماء الاستنجاء طاهر، حتى إحنا شو نقول؟ إن ما دل على طهارة ماء الاستنجاء هو ناظر ماذا؟ للنجاسة اللي موجودة في المحل، أما ذا صاحبه لا ما عندنا دليل. أصلا الروايات قلنا ناظر للملاقي فقط، وإحنا ببركة الملازمة، هذا ببركة الملازمة شو نحكم الروايات؟ المفروض شو حكم؟ ملازمة المفروض. المفروض أحكم الملازمة. أقول هي هاي الملازمة شلون؟ أقول الروايات اللي حكمت بطهارة الملاقي، إذا لازم ذلك شنو؟ طهارة الماء. وطهارة الماء بأي مقدار؟ الذي لا يصاحبه شيء من النجاسة. لأن الاستنجاء يأتي بعد خلو المحل من عين النجاسة، يأتي ماء الاستنجاء. ما أدري واضح إن شاء الله، هذا مو منهجية. إنه الشيخ ما عنده قال عندنا روايات مادة، إنما بضم الملازمة الدل. فأنت إذا أي شرط تريد الطلعة وتريد تبقيه كنت تعرضه على الملازمة، تقبله أو ما تقبله. قب نعم إحنا إذا استفدنا طهارة ماء الاستنجاء من الروايات قب نعرضه على الروايات، شوف الروايات تقبله أو ما تقبله. أما إذا هي الروايات ساكتة واستفدنا الطهارة بالملازمة، أي شرط لابد يعرض على الملازمة، تقبله أو لا تقبله. مع أن الشيخ يقول فلأن دليل العفو يدل على العفو من ناحية إصابة النجاسة وهي في موضعها لا أكثر. ما أدري واضحها؟ زين. وأما اشتراط، زين، اشتراط عدم إصابة نجاسة أخرى، هاي واضحة. لو فرضنا هذا ماء الاستنجاء سقط فيه دم، سقطت فيه نجاسة أخرى غير الدم، قطعا ما يشمله بعد، لأن المقصود من ماء الاستنجاء شنو؟ الماء الاستنجاء هو الماء الذي لاقى النجاسة المعينة المعروفة، أما إذا لاقى نجاسات أخرى فشنو شلون شو تسوي هذا؟ شو تقول عليه؟ شو تقول عليه؟ إنما دل على العفو أن الملازمة العرفية ناظرة ماذا؟ ناظرة إلى طهارة نفس هذا الماء، أما إذا أصابته نجاسة أخرى فالملازمة العرفية لا تشمله. إذا نتكلم بلسان الشيء. وأما اللي يقول أجي روايات هم يقدر يحجب أبو الروايات، يقول الروايات قالت الملاقي لعين النجاسة لا بأس به كالغار، أما ملاقي نجاسات أخرى الروايات ساكتة عنه. وأما اشتراط عدم إصابة نجاسة أخرى كالدم، فلأن أخبار العفو، أخبار، شوف الشيخ أخبار، ماكو أخبار أبد، نستفدنا العفو الملازمة، تقتضي عدم الانفعال بمن؟ بملاقات الغائط أو البول حال الاستنجاء، الغائط أو البول حال الاستنجاء، وغير ناظر هاي الأخبار إلى الإصابة من ناحية أخرى ساكتة لو سقطت فيه دم هذا ماء الاستنجاء، فإذا ساكتة بعد نرجع للقاعدة بأنه هذا ماء قليل، والماء القليل ماذا؟ ينفعل بالملاقات، فيتمسك بإطلاق ما دل على تنجس الماء القليل ماذا؟ في الملاقات. واضح إن شاء الله؟ زين. وهذا طبعا تدرون هاي خلاف الإنمن للفيض الكاشاني اللي عند الماء القليل لا ينفعل بالملاقات. قلنا أنه جعل 300 أو 200 رواية على الانسعاب. زين. هذا ما يتعلق بماء الاستنجاء وبالشروط اللي مترتبة عليه. أما بقية الأحكام تأتي إلى يوم الأحد، الحمد لله رب العالمين. لا دوامة.